السماوي الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع مبحث جديد شمول الأحكام الشرعية لجميع وقائع الحياة، خلاف بيننا وبين العامة، بيننا وبين السنة. نحن هذا مطلب مهم، مطلب اللي راح أذكره وإلا نفس الموضوع ما لي شيء أفضل أمثلة كثير، لا تقل الواقع للحكم، هذا مطلب ويمكن، لكن أقدم لهذا المطلب بهذه المقدمة وهذه المقدمة تنفعني بمباحث سوف تأتي. نحن العبدية الإمامية نقول بأن أحكام الله تابعة للمصالح وللمفاسد. نقول بأن أحكام الله تابعة للمصالح وللمفاسد، إنما أوجب الله تعالى الصلاة لوجود مصلحة فيها، وإنما حرم تعالى الخمر لوجود مفسدة فيه، ولا يمكن أن يأمر بشيء مع أنه يشتمل على المفسدة، ولا يمكن أن ينهى عن شيء مع أن فيه مصلحة شديدة، مع أن فيه مصلحة. إذن فأحكام الله تابعة للمصالح وللمفاسد، إنما أمر بما أمر به تعالى لأنه يشتمل على المصالح، وإنما نهى بما نهى عنه تعالى لأنه يشتمل على المصالح. إذن فأحكام الله تابعة للمصالح وللمفاسد، هذا رأينا في المسألة. في قبالة رأي الشاعر يقولون بأن أحكام الله إنما تتبع أقوال المجتهدين، يعني قبل آراء المجتهدين ليست هناك أحكاما واقعية، إنما تتشكل وتبدل الأحكام بحسب ما يراه المجتهد. هذا الكلام منا ومنهم يتبرع عنه المقدمة الثانية. شنو المقدمة الثانية؟ نحن قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح وللمفاسد، وأن الوقائع، كل الوقائع الموجودة في الحياة، كل ما يرتبط بحياة الإنسان لا بد أن يكون له حكم، وهذا راح أستدل عليه بأدلة عقلية وأدلة نقلية. كل واقع من وقائع الحياة لا بد أن يكون فيها حكم، لكن مرة أنا المكلف أصل إلى هذا الحكم، ومرة لا أصل، مرة أصيب الحكم، ومرة ماذا أخطئ ذلك الحكم. لهذا نحن من أنصار نظرية التخطئة القائلة بأن هناك أحكاما واقعية لكل واقع من وقائع الحياة، وأن المكلف وأن المجتهد تارة يصيب تلك الأحكام وتارة يخطئ ولا يصيب تلك الأحكام، فنحن نسمى بالمخطئة. هم على مبناهم قالوا لا واقع للأحكام، بل أن المجتهد مصيب دائما ولا يخطئ، وإحنا بينما مبنانا ماذا؟ أن المجتهد قد يصيب وقد ماذا؟
وقد يخطئ. لهذا سمينا وسمينا بالمخطئة. هم يقولون بأنه لا واقع وراء آراء المجتهد، بل أن المجتهد، بل أن الواقع يتشكل بحسب ما يراه أبو حنيفة وجماعة أبو حنيفة. فهم يقولون بنظرية التصويب ويسمون بالمصوبة، لأنهم لأن المجتهد عندهم لا يخطئ، بل هو ماذا؟ بل هو مصيب دائما، ما يراه هو حكم الله، أي أن حكم الله يتشكل بحسب ما يراه أبو حنيفة وجماعة أبو حنيفة. إذن نحن من أنصار نظرية التخطئة القائلة بأن المجتهد، بأن المكلف قد يصيب الحكم الواقعي الثابت بكل واقع من وقائع الحياة، وهم من أصحاب نظرية التصويب، وأن الواقع وأن الحكم يتشكل بحسب ما يراه الفقيه المجتهد عندهم، وأن المجتهد لا يخطئ، وأن المجتهد مصيب دائما. لهذا هم يقولون بنظرية التصويب. واضح إن شاء الله. هذا أمر. الأمر الآخر، نحن نقول بأن كل واقعة من وقائع الحياة، هذا جلوسنا في هذا المسجد الشريف، خروجنا في الطريق، قيامنا، قعودنا، نومنا، أكلنا، شربنا، كل واقع من وقائع الحياة لا بد أن يكون هناك حكم يتعلق بها. إما أن يكون هذا الجلوس واجبا، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون، وإما أن يكون، وإما أن يكون. فكل واقع من وقائع الحياة لا بد وأن يكون هناك حكم يتعلق بها. لكن مرة الأحكام الواقعية لهذه الوقائع تصل إليه كوجوب الصلاة مثلا، ومرة لا تصل إليه، وهذا راح نناقش في قضية الحكم الواقعي والحكم الظاهر. لكن أنا اللي أريد أثبت هنا في هذا المبحث أن كل واقع من وقائع الحياة لا بد أن يوجد لها ويوجد فيها حكم يتعلق بتلك الواقع، وهذا نحن نفترض به. وأما هم لا يقولون بأن لكل واقع حكم، بل عندهم بعض الوقع لا حكم يتعلق بها. السؤال المهم اللي يطرح هنا، ما هو الدليل على أن وقائع الحياة، على أن كل ما يرتبط في حياة الإنسان في مختلف جوانبه لا بد وأن يكون هناك حكم يتعلق به؟ نقول هناك أدلة عقلية وأدلة نقلية تدل على أن كل واقع لا تخلو من ماذا؟ من حكم. لا بد أن يكون لكل واقع حكم، لكن غاية ما في الأمر، مرة أنا أصل إلى هذا الحكم ومرة لا أصل إلى ذلك الحكم. وهذا تدرون يا أخوان، هاي القاعدة، قاعدة أن الواقع لا تخلو من حكم، أو أن لكل واقع حكم، راح تنفعني كثيرا في قضية الحكم الواقعي والحكم الظاهري والاستدلال عليهما. فالسؤال اللي يطرح هنا، ما هو الدليل على أن الواقع لا تخلو من حكم، أو أن لكل واقع حكم؟ الجواب، قلنا بأن هناك أدلة عقلية وهناك أدلة نقلية. أما الدليل العقلي فقاعدة اللوب، قاعدة اللوب، الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، منعم على عباده، ومقتضى اللطف أنه لا يترك الإنسان سدى، بل يشرع له في كل واقع يشرع له التشريع المناسب. يعني شلون؟ الوقائع التي تمر علينا ما نتعرض له في حياتنا اليومية، هذا مر الأمر يوكد إليه في اختيار التشريع المناسب لتلك الواقع، ومر الأمر يترك إلى الله سبحانه وتعالى في اختيار التشريع المناسب. أنا أسألكم، أي التشريعين سيكون أدق وأفضل وأقوم، تشريعي أنا أم تشريع الله سبحانه وتعالى؟ تشريع الله سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بالمصالح وبالمفاسد، وأعلم بما ينفع الإنسان وما يضر الإنسان. فمقتضى اللطف، اللطف واجب على الله. لماذا؟ على الله تعالى مقتضى اللطف أنه لا يتركني سدى، بل يضع التشريع المناسب بكل واقع. ومن هنا نقول بأن لكل واقع ماذا؟ حكم طبقا لقاعدة اللطف. شنو قاعدة اللطف؟ وذلك لأن اللطف واجب على الله تعالى، والله أقدر منا نحن في تشخيص المصالح والمفاسد، وهو أقدر على أن يشرع لنا التشريع الذي يتناسب مع كل واقع من وقائع. هذا الدليل العقلي. وأما الدليل النقلي على أن الواقع لا تخلو من حكم، قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ماذا؟ لكل شيء. الآية صريحة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ماذا؟ شيء. الكتاب المقدس، الكتاب العزيز، يشتمل على كل ويبين كل ما يتعلق بحياة الإنسان، سواء كان الكتاب نفسه أو عبر الكتاب، لأن كثير من القضايا وردت إجمالا في القرآن الكريم الذي تكفل بتفصيل وتشقيق تلك المسائل من المعصوم، سواء كان ذلك المعصوم الرسول صلى الله عليه وآله، أو كان ماذا؟ أو كان الإمام المعصوم عليه السلام. واضح إن شاء الله؟ إذن بهذا الدليل النقلي، وهو قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، استدل فقهاؤنا على أن كل واقع لا تخلو من ماذا؟ من حكم. بعد دليل نقلي آخر، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ماذا؟ دينا. نحن نقول بأن الرسالة المحمدية على مشردها أفضل التحية والصلوات هي خاتمة الرسالات، والعقل يحكم بأن الرسالة الخاتمة ينبغي أن تكون متكاملة، ينبغي أن تكون جامعة لكل ما يتعلق بحياة الإنسان. وإلا لو قلنا بأن هذه الرسالة ناقصة وأنها لا تشتمل على جميع ما يتعلق بحياة الإنسان، تدرون يلزم من هذا؟ يلزم من هذا أن نقول بأن هناك رسالة أخرى سوف تكون هي الخاتمة، وتلك الرسالة الأخرى سوف تتمم ماذا؟ النقص الموجود. وحيث أننا نسلم بأنه لا رسول بعدي ولا رسالة بعد الرسالة المحمدية، وأن الرسالة المحمدية جامعة متكاملة اجتملت على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بحياة البشر إلى قيام الساعة، هذا دليل أيضا على ان الوقائع كل الوقائع لا تخلو من ماذا؟ من حب. واضح ان شاء الله؟ دليل نقلي اخر ما ورد عن الائمه عليهم السلام روايه ابو بصير وغيره. تلقيته لروايه ابي بصير على الحكايه بعد. روايه ابي بصير عن الصادق عليه السلام ان عندنا الجامع. قلت له وما الجامع؟ قال صحيفه فيها كل حلال وحرام وفيها كل ما يحتاج اليه الناس حتى الارش في الخد. الروايه صريحه بان الجامع الموجود عند الائمه عليهم السلام فيها كل حلال وحرام وفيها كل ما يحتاج اليه الناس من الاحكام التي تتعلق بالوقائع سواء كانت تلك الوقائع صغيره كالعرش في الخلف او كانت كبيره. بهذه الادله يا اخوان استدل فقهاؤنا على ان الوقائع كل الوقائع لا تخلو من هذه الادله العقليه وهذه الادله النقليه دليل على ان الوقائع كل الوقائع لا تخلو من حكم من الاحكام. بل كل واقعه بل كل واقعه لا بد لها من واضح ان شاء الله. حاول تصديق العباره ولا انه قد ناخذ المطلب بعد. بل الشيخ حيدر قبل ما يقرا الشيخ حيدر المطلب ان شاء الله واضح. المطلب ما بي انا المهم عندي نظريه التقصي ونظريه التصويب. نحن نقول بالتقصي وهم يقولون بالتصويب. نحن نقول بان الاحكام هذا انا اكد عليها راح تنفعني كثيرا في مطالب اصوليه كثيره. نحن نقول بان احكام الله تابعه للمصالح وللمفاسد ولا يمكن ان يشرع الله شيئا يوجب شيئا يشتمل على المفسدة ولا يمكن ان ينهى عن شيء يشتمل على المصلحة بخلاف ما ذهبوا اليه. بل
شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة.
بل
ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد.
هل شوف تقدمه وتوقعه لما سينتهي اليه دين الشيء بان كل واقع لا تبدو من حكم. يقول بأن الله تعالى عالم بالمصالح وبالمفاسد وبلش
التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف جوانب
حياته. التي ترتبط بجميع جوانب حياة الإنسان كل صغيرة وكل كبيرة. يا أخوان الله سبحانه وتعالى عالم بما تشتمل عليه تلك الصغيرة وتلك الكبيرة من المصلحة أو من المفسدة. بلش
من اللطف اللائق برحمته.
شوف هاي من اللطف اللائق إشارة إلى الدليل العقلي اللي هو ماذا؟ قاعدة اللطف. فإن الله تعالى لطيف بعباده ومقتضى ذلك اللطف أن يختار لهم التشريع الأفضل. بل
أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل وفقا لتلك المصالح والمفاسد.
أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل بما يتناسب مع المصالح إن كان مشتملا على المصلحة فيأمر به وإن كان مشتملا على المفسدة فينهى ماذا؟ فينهى عنه. بل
في شتى جوانب الحياة.
شوف قاعد يأكد السيدي يقول وهذا التشريع لا يتعلق بالعبادات دون المعاملات ولا يتعلق بالأمور الكبيرة دون الأمور صغيرة. بل أن التشريع الأفضل وفقا لقاعدة اللوم ينبغي أن يكون شاملا لجميع وقائع الحياة حياة الإنسان. درجة
وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
هذا وقد أكدت ذلك إشارة علما. قلنا اللطف اللائق إشارة إلى الدليل العقلي أكدت ذلك. شنو ذلك؟ أكدت نصوص كثيرة لأن الأحكام تابعة للمصالح وللمفاسد، وإن الله تعالى لا يترك الإنسان سدى، وأنه يختار له التشريع الأفضل والمناسب.
وخلاصتها أن الواقع لا تخلق الحكم.
يقول وخلاصة هذه الأدلة سواء كانت أدلة عقلية أو أدلة نقلية بأن الواقع كله واقع لا تخلو من حكم من الأحكام. واضح إن شاء الله؟ انتهى المطلب. عندنا وقت بساعتين ونص إلا خمسة، عندنا ناقصنا 10 دقائق أو ربع ساعة. الحكم الواقعي والحكم الظاهر، شوف راح يصير انطلاق في هذا الموضوع من هذا الموضوع اللي هسه تحدثت عنه، شنو النتيجة اللي خرجت فيها من هذا الموضوع يا أخي؟ أن كل واقعة لا بد لها من ماذا؟ من حكم من الأحكام. لكن مرة الإنسان يصل إلى ذلك الحكم الواقعي لتلك الواقعة فيلتزم به، وراح أبين شنو الحكم الواقعي وشنو الحكم الظاهر. ومرة أخرى هذا الحكم الواقعي لا يصل إلى الإنسان، فما هو المتعين على الإنسان آنذاك عند فقدان الحكم الواقعي لتلك الواقعة التي يمر بها الإنسان؟ عند فقدان الحكم الواقعي ما هو المتعين على الإنسان؟ هل يجلس؟ هل يعمل عملا معينا؟ حكم الواقع ما وصل إليه، وأنتم تقولون بأن كل الوقائع لا بد من أحكام تتعلق بها، والواقع التي مر بها الإنسان لم يصل إلى حكمها، فكيف يفعل؟ للإجابة على هذا السؤال أقول بأن الأحكام على قسمين، أحكام واقعية وأحكام ظاهرية. ما المراد بالأحكام الواقعية وما المراد بالأحكام الظاهرية؟ هذا سؤال رقم واحد. وما هي العلاقة بين الأحكام الواقعية وبين الأحكام الظاهرية؟ هذا سؤال آخر. أما السؤال الأول، شنو السؤال الأول؟ ما المراد بالأحكام الواقعية وما المراد بالأحكام الظاهرية؟ مرة يا أخوان الإنسان يصل إلى الحكم الشرعي بشكل مباشر وعلى نحو القطع والجزم ومن دون أن يكون هناك شك سابق. يعني مثاله الصلاة واجبة، هذا الحكم بوجوب الصلاة وصل إلى الإنسان بشكل مباشر ولم يكن هناك شك قبل ذلك أن الصلاة واجبة أو ليست واجبة، بل أن الحكم اللي هو الوجوب انصب على الموضوع اللي هو الصلاة بشكل مباشر بشكل من القطع والجزم ولم يكن هناك قلب لاعب. يعني ما كان قد هذا أكو قلب لاعب، ها الصلاة واجبة أو ليست فيه واجبة، بل أن الحكم بوجوب الصلاة قد وصل إلينا عن طريق نص قطعي اللي هو القرآن، أقم الصلاة. إذن مثل هذا الحكم الذي ينصب على الموضوع الحكم الوجوب والموضوع الصلاة، مثل هذا الحكم الذي ينصب على الموضوع من دون أن يكون هناك شك فيه، شك في حكم سابق عليه، مثل هذا الموضوع يسمى بالحكم، مثل هذا الحكم يسمى بالحكم الواقعي. مثل هذا الحكم يسمى بالحكم الواقعي. إذن أقول الحكم الواقعي هو ذلك الحكم الذي لم يفترض في موضوعه الشك في حكم سابق. يعني أنا من أول الأمر وبشكل مباشر ودون تردد ودون شك ودون جهل وعدم علم أقطع بأن الصلاة ماذا؟ واجبة. مثل هذا الحكم يسمى بالحكم الواقعي أو يعرف بتعريف النتيجة واحدة لكن غاية ما في الأمر الألفاظ تختلف. أنتم بعد شوفوا شنو اللي لائمكم والأقرب إلى نفوسكم. أو يعرف الحكم الواقعي هكذا: الحكم الثابت لشيء من دون أن يقيد بعدم العلم، من دون التقييد بالشك أو بعدم العلم. تلاحظون الحكم اللي هو الوجوب ثبت للصلاة ولم يكن مسبوقا بالشك بأن الصلاة واجبة أو ليست واجبة، ولم يكن مسبوقا بعدم العلم، بل أنني من أول الأمر أحكم بأن الوجوب ثابت للصلاة، بينما في الطرف الآخر حتى لو أشير لإشارة سريعة وأفصل بلد أنا أعلم بأن البول نجس، وأعلم البول نجس. هل تقولون حكم واقعي أم حكم ظاهري؟ واقعي. لماذا؟ لأن ثبوت النجاسة للبول لم يكن مسبوقا بشك، وأعلم بأن ثوبي طاهر. هذا شو تقولون أيضا؟ حكم أيضا ماذا؟ حكم واقعي، لأن الحكم الذي هو الطهارة ثابت لثوبي من دون أن يكون هناك شك بحكم سابق عليه. لكن احنا شوف، لكن لا ادري هل ان قطرة البول سقطت على ثوبي ام لا. صار عندي شك بان قطرة البول سقطت على ثوبي ام لا. ليه؟ لانها ان لم تسقط فثوبي باق على ماذا؟ على طهارته. وإن كانت سقطت عليه فعلا فثوبي قد ماذا؟ قد ما أدري والله أشوف. بعد الحكم بطهارتي أو نجاسة الثوب هل تسمونه أيها الأصوليون تسمونه حكم واقعي أم لا؟ ولماذا؟ نقول لا نصلح أن الرجال ما واصل للحكم الظاهر. أقول مثل هذا الحكم لا يسمى حكما واقعيا، لأن هذا الحكم سبق بشك بالحكم الواقعي. أشوف أن ثوبي تنجس أم لم يتنجس، وكل ما أخذ في موضوعه الشك فالحكم الثابت له لا يكون حكما واقعيا بل يكون ماذا؟ حكما ظاهريا. إذن أحاول أختم، إذن وأفصل إن شاء الله غدا. إذن الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم سابق عليه فمثل هذا الحكم ما دمنا لم نقطع ولم نجزم ولم نجزم به ولم نصل إليه مباشرة فلا يكون حكما واقعيا بل يكون حكما ماذا؟ حكما ظاهريا. واضح إن شاء الله. أما ما هي العلاقة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، تفاصيل أخرى عن الحكم الظاهري إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.